أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث يقع في المحطة الثانية، وهي معقودة لبيان حكم الودائع في البنوك، في مقابل المحطة الأولى اللي كانت لبيان الموضوع. وقد تحصل من المحطة الأولى أن التعاملات المتعارفة مع البنوك تنزل على القرض من دون التخريجات. الكلام الشيء المتعارف الواقع فعلا في الخارج عند عموم المتعاملين مع البنوك هو في الشرع قرض، وإن سمي وديعة في البنوك. على هذا الأساس لابد من الحكم، من البحث عن حكم هذه الودائع البنكية، والبحث متشعب لأنه قد تختلف النتائج باختلاف صنف الحساب، وباختلاف أيضا البنوك التي نودع فيها، لأن الحساب قد يكون جاريا وقد يكون غير جار. هنا التقسيم الثنائي هو المحكم، لأن التوفير قلنا يجمع بين الجهتين، فببيان حكم الجاري والجامد يتضح حكمه، وهو على المستوى الفقهي واضح أنه يلحق بالجامد لا بالجاري، من جهة أن أثره الفقهي الأساسي وهو الفوائد التي يأخذها ترتبط بالحساب الجامد. ثم البنك إما حكومي في بلد إسلامي، وإما أهلي شخصي في بلد إسلامي، وإما مشترك في بلد إسلامي، وإما الثلاثة في بلد غير إسلام. فلا بد من الحديث عن كل هذه الصور كما هو واضح. أولا نتحدث عن البنك الحكومي مطلقا، ونتحدث عن كلا الحسابين، عن الحساب الذي لا فائدة فيه وعن الحساب الذي توجد فيه فائدة. نقسم بلحاظ الأثر الشرعي الفقهي، مو بلحاظ الموضوع الموجود في خارجه في البنوك. من الواضح أن حكم الوديعة في البنك أو القرض بعبارة أخرى يختلف باختلاف نظرتنا للبنك وملكيته ومالكيته، وهو حيث إنه بنك حكومي فالدولة والحكومة هما اللذان يعدان المرجع المالي لهذا البنك، فيرتبط البحث هنا ارتباطا وثيقا بالبحث عن مالكية الدولة. ومن الواضح أن النظريات المختلفة في مالكية الدولة تؤثر هنا تأثيرا مباشرا. وقد تقدم أن هناك نظريات خمسة في مالكية الدولة بمعزل عن الولاية عليها، الولاية بالمعنى الأولي بالأصالة، والولاية بالمعنى الثانوي، الولاية الإمضائية الوضعية. من الواضح أننا إن قلنا بمالكية الدولة إما مطلقا كما كان نظر بعض الفقهاء ويظهر من السيد الإمام الذهاب إلى ذلك، أو في الجملة خصوص البلاد الإسلامية كما هو ظاهر فتاوى السيد البيجاني رضوان الله تعالى عليه، فإن الإيداع في البنك أو الإقراض إلى البنك قد يقال بأنه حينئذ يستوجب اشتراكا ولو على سبيل الكل في المعين، ها؟ قد يقال بين هذا الشخص وبين البنك، إلا أن هذا الاحتمال مندفع، لأن الاشتراك حتى على سبيل الكل في المعين لازم لبقاء الملك على مالكه، وهذا ينافي ما حققناه في المحطة الأولى من أن الإيداع في البنك يلازم خروج الملك عن مالكه. قد يقال ثانيا بأن الإيداع في البنك بناء على مالكية الدولة يمثل في الحقيقة إقراضا لجهة مالكة فتشتغل ذمتها بهذا المال، والدولة بما هي دولة بالتصوير الذي صورناه في البحث السابق في مالكية الدولة لا وجه لكون المال يثبت في ذمتها، بل إن كان ولا بد يثبت في ذمة فهو يثبت في الذمة المالكة. الذمة المالكة إن قلنا بأن الدولة كعنوان مالك من الواضح أنه يمكن تصوير الملك في ذمتها، ولكن وفي عهدتها، ولكن هذا يتوقف على أمر مهم لا ينبغي الغفلة عنه يا إخوان، وهو أننا وإن قلنا بمالكية الدولة إلا أن الدولة ليست هي التي تأخذ منا، الذي يأخذ منا هو المتسلط على الدولة الذي له ولاية أو وكالة ممن له الولاية في أن يدخل في أملاك الدولة ملكا أو يخرج من أموال الدولة ملكا. فمن له الولاية الحق يمكن أن نتصور فيه في أنه يملك في عهدة الدولة عوضا عما استقرضه بولايته على هذه الدولة بأملاكها وأموالها، ولكن مجرد القول بمالكية الدولة لا يعني ولاية المتصدي والمتولي على هذه الدولة لإدخال أموال إلى عهدة الدولة، فيصبح تصرفه في أحسن حالاته تصرفا فضوليا يتوقف على الإمضاء. لا ينبغي الغفلة، وغفل بعض المحققين عن هالنقطة يا إخوان، كأنهم تصوروا أن معنى مالكية الدولة مالكية جهاز الحاكم فما ينفك عن ولايته، لكن بالتدقيق الذي دققناه في بحث مالكية الدولة نقول بحث الولاية من مقولة وبحث الملكية الوضعية من مقولة أخرى. على كل حال هذا الإنسان لا يقبض عن نفسه ولنفسه، والمودع في بنك الدولة لا يقبض المتصدي على الصندوق بعنوان كونه أصيلا حتى يثبت في ذمته، باعتباره وكيلا عن وزير المالية مثلا، وباعتبار وزارة المالية وكيلة أو مفوضة أو مولات أو منصبة من طرف رئاسة الجمهورية والهيئة الحاكمة، ها؟ وحيث إن هؤلاء تصدوا كأولياء وفي الأنظمة الديمقراطية يتصدون كوكلاء عن الشعب، فلا الوكالة على القاعدة الأولية ممضاة شرعا، لأن الشعب إذا انتخب بمفرده لا يعطي شرعية، الشرعية إن الحكم إلا لله، ها؟ خب جيد. ولا بطريق أولى النظام الدكتاتوري الملوكي مثلا أو نظام الأمارة أو إلى ما هنالك يمثل ولاية وسلطنة شرعية، فلا الوكالة الشرعية هنا موجودة ولا الولاية الشرعية هنا موجودة. فحتى لو تصورنا مالكية الدولة ووجود عهدة أيضا للدولة، هذه العهدة لا يستطيع أحد أن يدخل المال فيها أو يخرج المال منها إلا إذا كان له ذلك على المستوى الشرعي، وهو يتوقف على أن يكون ولي أو وكيل عن الولي على المستوى الشرعي، وكلاهما غير متحقق في الدولة التي لا يمارس الحكم فيها في إطاره التشريعي. فمجرد إيماننا، انتبهوا لهذه النقطة، يعني كثير مترددة في الألسنة، أنه إن قلنا بمالكية الدولة يعني إيداع المال ينطبق عليه عنوان القرض ويملك ولا يكون إتلافا لا حقيقيا ولا حكميا للمال، لكن هذا فيه مغالطة يا إخوان، فيه مغالطة. إلا إذا كنا نقول بأن معنى مالكية الدولة مالكية الهيئة الحاكمة وجهاز الحكم، وهو خلط بين المالكية وبين الولاية على الملك. من الواضح أن أحدا في الدنيا لا يقول بأن المالك هو الهيئة الحاكمة. مالكية التصرف شيء ومالكية المال شيء آخر، فرق بينهما في الفقه وفي العرف وعند العقلاء ومطلقا. ولا يوجد حاكم في الدنيا، حتى من يرى نفسه ملكا على الناس ومتسلطا على رقابهم، يقول بأن خزينة الدولة هي ملك له أو لهيئته الحاكمة. الكل يقولون بأن هذه خزينة وطنية، وإن سرقوا منها ما سرقوا وفعلوا ما فعل، لكن على مستوى الإقرار والاعتراف يرونها ملكية الشعب أو ملكية الوطن أو ملكية الأمة أو خزينة الدولة، تعابير مختلفة لواقع واحد. وعليه فكل تصرفاتهم وفروعهم التي تتصرف ترجع إما إلى الولاية وإما إلى الوكالة، وكلاهما لا يمكن تخريجه على ضوء الضوابط والقواعد الأولية الشرعية. إذن فالنتيجة أننا حتى لو قلنا بمالكية الدولة، إما على أساس النظرية الأولى أو الثانية، مالكية الدولة مطلقا أو خصوص الدولة لصبغتها إسلامية، من الواضح جدا أنه لا ولاية ولا وكالة شرعية للمتصرف. وعليه فحينئذ إذا ما جئت وأودعت هذا المال قرضا فهو لا يثبت كقرض، لا في ذمة المتصدي وأصول المتصدي ولا في عهدة الدولة وخزينة الدولة. لماذا؟ أما الأول فلأنه غير مقصود أساسا، أنا ما أودع عندك حتى تصير أنت المقترض، دا أودع عند الدولة اللي أنت متسلط عليها على أساس سياسة الأمر الواقع، ولا في عهدة الدولة، لأني وين قصدت هذا؟ الأول لا أقصده أنا أصلا ولا أنت تقصده، المتعاملان لا يقصدانه، لا شك في أنهم يقصدان غيره، كلاهما، العامل في البنك يقصد بس تمشية الوظيفة، لا 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 ليس اشتباها في التطبيق، أنا عارف نفسي وين أودع، أنا أودع في الدولة مولانا، لا أودع عندك أنت، أنت مجرد إنسان متصدي، لست أكثر من متصدي لهذا الأمر. على هذا الأساس من الواضح جدا أن هذا الإنسان المتصدي لم تثبت في ذمته، لأنه لا هو غار ولا أي شيء من هذا القبيل، ولا هو متصدي لإثبات المال في ذمته، والمودع أيضا المقرض حقيقة يعلم ذلك، ومع ذلك من باب أن الدولة لها ثبات واستمرارية يمشي أمورها، مع ذلك على سياسة الأمر الواقع يودع الأموال عنده، ولا يثبت هذا المال أيضا وين؟ في ذمة الدولة أو في عهدة الدولة. ليش؟ لأن الدولة وإن كنا نتصور أن لها عهدة، لكن الذي يستطيع أن يتصرف في عهدة الدولة هو الولي أو الوكيل الشرعي، فالأول غير مقصود والثاني وإن قصد إلا أنه غير منضج شرعا. هسه احنا نتكلم على هالمبنى، نتكلم على ضوء النظريتين الأولى والثانية، نحن نجي إن شاء الله. فعلى هذا الأساس ما نريد ندخل في بحث النظريات، احنا بحثناها، لكن نريد نتكلم في الاستنتاجات على ضوئها. إذن فما حكم هذا المال؟ نقول يا إخوان الاقتراض الحقيقي، الاقتراض الحقيقي لم يتحقق هنا، صورة قرض، صورة وديعة، وإلا الاقتراض الحقيقي لم يتحقق، لأنه لم يثبت كما أسلفنا قبل قليل لا في ذمة المتصدين ولا في ذمة وعهدة الدولة ولا الوديعة أيضا. أولا لأن هذا العمل أصلا مو مقصود منه الوديعة. لماذا أيضا؟ لسبب آخر هنا لا يتحقق، وهو أنك أنت تودع عند هذا الشخص الوديعة المالكية طبعا بأي عنوان، بأي عنوان؟ بعنوان أنه هو مستودع؟ لا، بعنوان أنه هو ولي أو وكيل. يعني أنت تودع في الحقيقة عند الدولة في ظل هذا المتصدي. إذن فالوديعة المالكية أيضا ما تحققت، أركانها غير متحققة. إذن فما هو حكم هذا المال؟ السؤال هنا الجوهري. هذا المال خب على كل حال دفعه الرجل وصار في خزينة الدولة وبدأ بالتداول، يمكن بعد قليل أعطيه لشخص ثان وربما ذهب إلى شخص. هل يمكن أن يقال بأنه إتلاف حكمي ابتداء من نفس المودع؟
طب
هل يمكن أن يقال بأنه إتلاف ابتداء، انتبهوا للتعبير، من نفس المودع؟ الجواب لا. واضح أن المودع ليس لم يقصد إتلاف ماله، لم يقصد إباحة ماله على الإطلاق، لم يقصد هبة ماله، ولا قصد أي نوع من أنواع نقل الملكية لا على وجه الضمان. هسه رح نبين أن القصد وحده ما يكفي، لكن أريد أن أقول مالكيا هل هذا المال خرج بقصد من المالك على أن يكون قد خرج على لا على وجه الضمان؟ لا، بل المالك يقصد خروجه على وجه الضمان. خب جيد، سؤال الآخر، هل يكفي قصد المالك في خروجه على وجه الضمان لكي يكون مضمونا؟ الجواب لا، لأن المالك مسلط على ماله وليس مسلط على حكمه الشرعي. نريد أن نرى أن ما تصرفه على ضوء قصده هل يحقق قصده على المستوى التشريعي أو لا يحقق قصده على المستوى التشريعي. خب نقول من الذي تريد أن تضمنه جنابك؟ المتصدي؟ خب المتصدي ليس غارا لك ولا أنت أودعته في ذمته هو. الدولة المتصدي ليس متصديا بشكل شرعي، وأنت تعلم ذلك أيضا، ليس غرا على هذا التقدير، ولا سلطان له على عهدة الدولة. إذن فهذا الإنسان وإن لم يقصد إتلاف ماله لا حقيقة ولا حكما، إلا أن فعله يؤدي إلى شيء من هذا القبيل. طب نتساءل بعد هذا، أنا أريد أمشي خطوة خطوة يا أخوان، لأن التسرع في أخذ النتيجة مو صحيح على المستوى الاستدلالي. جيد، أودع هذا المال، لا هو قرض في عهدة الدولة ولا هو قرض في عهدة من، ولا هو قصد الإعطاء على وجه المجانية، ولا قصد الإعطاء على وجه المجانية. إذن لم يحصل تمليك لهذا المال، انتبهوا لهذه النقطة، لم يحصل نقل ملكية هنا على المستوى الشرعي، فالمال باق على ملكي صاحبه ومالكي. ويلزم من هذا أن هذا المال إذا بقي بعينه في البنك وشخص كان قابل للتشخيص، وهي حالة نادرة طبعا، ولكن لو افترضنا، فيحق لمالكه أن يأخذه بعينه. ولكن الكلام إذا ما ذهب هذا المال بعينه ولم نستطع بعد تشخيصه، كما هي الحالة الغالبة، كما هي الحالة الغالبة، فهنا حالتان: طارة نعلم ببقائه، أو ثلاث حالات: تارة نعلم ببقائه بين أموال هذا البنك، وأخرى نعلم بخروجه عن أموال هذا البنك، وثالثة لا نعلم أيهما، قد يكون باقي وقد يكون خرج. على التقدير الأول فنقول يلزم من هذا أن يصير هذا الشخص شريكا في هذه الأموال، لا على سبيل الإشاعة بل على سبيل الكل في المعين، يملك 100 دينار في ضمن هذه الخزينة، يملك 100 دينار في ضمن هذه الخزينة. ليش؟ هذا لازم قوله باقيا على ملكه. وأخرى نعلم بخروجه، هنا تحتاج إلى حل شرعي، يعني يحصل مثلا تقاص في الأموال لأنها غير مشخصة بشخصها. جيد، عين المال موجودة بشخصها؟
لا إذا لم تبقى العين ولم نقل بخروجها عن ملكه ماذا؟
قلنا هنا حالات، واحدة من الحالات أن العين باقية وغير مشخصة، قلنا إذا مشخصة هي باقية على ملكه، من لوازم هذا أنه يستطيع أن يسترجعها في أي وقت على مستوى الشرع، لا إجازة حاكم شرعي يحتاج هنا ولا شيء. الحالة الثانية أن ماله باق في الشعبة البنكية التي أودع فيها وهو غير مشخص، غير مشخص هنا من على سبيل الكل في المعين، هو يملك 100 دينار بعينها، مو في الذمة، ماكو عهدة هنا مالكة، بعينها موجودة مثل دراهم الودعي ها في بعض الروايات إذا لم تتشخص.
بس حالة ثالثة أيضا لم تخرج عن ملكه والعين غير موجودة.
هو بعدنا قلنا 3 حالات هنا. الحالة الثانية أن نعلم بخروجها،
في كل الصور لم تخرج عن ملكه.
نعم المال باقي على ملكه لأن هو ما وهب المال. أنا قلت المال باقي على ملكه، إنما الكلام كيف نخرج من هذا. إذا العين موجودة ومتشخصة فهو صاحبها، إذا العين موجودة في نفس المكان وغير متشخصة فقد حصلت خلطة في الأموال، هذه شريكة قهرية. ها جيد، فهو شريك. هسه ما هو الحل الشرعي؟ الحل الشرعي أن يأخذ قيمة أمواله ولو في شخص آخر، هسه إما مع إجازة حاكم شرعي أو بلا إجازة حاكم شرعي. خب جيد، الحالة الثالثة أن تكون العين نعلم بخروجها من هذه الشعبة البنكية، وهنا حالته في ظل هالحالة شقان. الشق الأول أن نعلم بخروجها إلى بعض شعب هذا البنك، أن نعلم بخروجها إلى بعض شعب هذا البنك، فحكمه حكم الحالة السابقة، هذا الشق، باعتبار أنها لا تزال في خزينة الدولة، ونتكلم بناء على مالكية الدولة إحنا. جيد، لا تزال في خزينة الدولة. الشق الثاني أن نعلم بخروجها إلى غير البنك، إما بتعامل الدولة مع بنوك أجنبية ومع شخصيات حقوقية أو حقيقية. جيد، وهنا ضاع المال ضياع حقيقي، قد يقال بأن هذا المال أعطي على سبيل المعاوضة للآخرين، أعطي على سبيل المعاوضة للآخرين، فجاء عوضه وبديله ودخل في صندوق الدولة، وعلى هذا الأساس يقال حكمه كالشق الأول باعتبار أن عوضه موجود. إلا أنكم خبراء يا إخوان أن هؤلاء لا قيمة لتعاملاتهم باسم الدولة، فهذا خرج ودخل ما يوازيه في ملك الدولة، ولكن هذا ليس عوضا حقيقة عن مال الذي دخل، هذا مشكلته مثل مشكلة مالي من دخل أول مرة. إذا كان أموال الكفار الحربيين فدخل الحمد لله في خزينة بيت مال المسلمين، في خزينة الدولة التي صبغتها مسلمة، مو على سبيل المعاوضة، على سبيل الفيء. وإذا كان مالكه أشخاص حتى لو كانوا مسلمين فالمعاملة فاسدة. من قبض المال وهو لا يعرف لمن هو وأي شيء هو وإلى آخره، إما يطبق عليه ملك أنه تسلط على مال من أموال الدولة بناء على مالكية الدولة، أو على مال من بيت مال المسلمين، أو على مباح من المباحات الأولية، أو على مجهول المالك، على النظريات المختلفة. إحنا ما يهمنا هذا الآن، يهمنا مالنا الذي انتقله إليه، هل ما جاء عوض عنه؟ هذا لو علمنا أنه انتقل على سبيل العوضية، قد يكون انتقل على سبيل الجائزة، قد يكون على أي سبيل آخر. فإن علمنا أن هذا المال خرج من فروع البنك، من فروع خزينة الدولة يعني، لأن ماكو فرق بين خزينة هنا وخزينة هنا وخزينة، كلها خزينة الدولة بناء على ملكية الدولة، ها قسمت في عدة أماكن، أودعت في عدة أماكن. حينئذ يا إخوان إن علمنا بخروجه، سواء علمنا بخروجه على سبيل المعاوضة أو على أي سبيل خرج، فهو لا ينزل على المعاوضة الشرعية، وعليه هنا ضاع المال. هنا ضاع المال، خلص سرح نجي يا شيخنا خطوة خطوة. هنا ضاع المال، هنا يصيح هذا المال من قبيل مجهول المالك، واقعا هو من قبيل مجهول المالك، قد ما نطبق عليه في الظاهر حكم مجهول المالك. انتبهوا، لا تصوروا أن دا أتناقض مع ما تبنيته في مالكية الدولة، واقعه أنه مجهول المالك، لكن هذا اللي يقبضه إذا كان اجتهادا أو تقليلا يقول بمالكية الدولة، ها فحينئذ يقول بأن هذا من أملاك الدولة، إما أكو إجازة من الإمام إلى يوم القيامة، وإما يحتاج إلى إذن حاكم شرعي، لأن مو بس مجهول المالك يحتاج إلى إذن حاكم شرعي، أيضا أموال الدولة بناء على أن الإمام المعصوم ما أجاز بها مطلقا نحتاج إلى إذن وليها اللي هو الحاكم الشرعي، القدر المتيقن لحق التصدي أو بناء على منصب الولاية هو الحاكم الشرعي. عوض لم يتحقق على كل حال حقيقي، سواء جاء عوض صوري أو أعطيت على سبيل الهدايا والعطايا والجوائز، وغالبا مو قابلة للتحقق هذه القضايا، لأن من يدري عن شخص المال بعد قليل، ما ندري وين يروح. قال إذا بقينا 5 دقائق في البنك نشوف وين يروح، شوف اللي يأخذه، لأنه غالبا ما يحصل قبض وإقباض. خب جيد، هنا قضية الضمان، هل هناك ضامن في المقام؟ أقول لا يوجد ضامن في المقام، لا الدولة، لأن المتصرفين ما لهم ولاية على عهدة الدولة، ولا ولا من انتقل إليه المال، لأن من انتقل إليه المال حكمه الشرعي اجتهادا أو تقليلا في محله، إذا يقول بالمباحات يأخذها هنيئا مريئا، إذا يقول بمجهول المالك يأخذها بالإجازة، إذا مو مهم، على كل حال هو حكم ظاهري مجهول المالك، مو حكم واقعي للمقام. وإذا يقول بمالكية الدولة وجواز التسلط على أملاك الدولة ولو بأن إمامنا أجازنا بالصرف بالمعروف، حكمه الشرعي هو حكمه، هذا ماذا يشخص أن هذه أموال من، والعلم الإجمالي غير منجز. أنا شنو هنا؟ أنا هنا ما هو حكمي؟ ما الذي أفعله؟ هنا تتحقق مقولة جملة من الفقهاء بأن الإيداع بهذه الطريقة إتلاف حكمي للمال. هم يقولون إتلاف للمال، أولا اتضح أنه إتلاف حكمي مو حقيقي، يعني المال قد يكون حقيقة باقي أينما ذهب إلى آخر الدنيا قد يكون باقي، فإذا واحد يضرب مندل مثلا ويعرف أن أمواله وين صارت، ها يمكن أن يذهب ويأخذها من أي شخص وصلت إليك، لأنه ما أباحها للناس إلا على وجه الضمان. وأما ضمانه المتصدي، فالمتصدي ليس غارا حتى يضمن، المغرور يرجع على من غره، المتصدي نحن نعرف أنه الحكومة غير الشرعي، فهو مضمن على كل حال. لكن إشكالي أنا على السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، على السيد السيستاني، على بقية المحققين، أنهم أطلقوا بأن الإيداع في البنك إتلاف، مع أن هذا على إطلاقه ليس صحيح، اتضح أنه في خصوص الشق الثاني من الصورة الثانية يكون إتلافا، وهو ما لو ضاع المال وعلمنا بخروجه عن أموال الدولة و ها لابد يكون مقصودهم هذا، لكن فتواهم مطلقة أنك بمجرد الإيداع أنت أتلفت مالك، هذا يقبل أن يحمل على أن مالك كأنك ألقيته في البحر من بداية الأمر. الإلقاء في البحر إتلاف خب عمل. بمجرد الإيداع إتلاف يقولون. أي الصورة الثالثة ما لو شككنا أن هذا المال خرج من البنك أو شعب هذا البنك إلى غيره، قد يكون باقي في الشعبة وقد يكون انتقل إلى شعبة أخرى أيضا من شعب البنك الحكومي وقد يكون انتقل. خب هذا شنو المجرى هنا؟ الأصل عدم انتقاله، الأصل عدم انتقاله من هذا البنك بشعبته الخاصة. شوفوا هذا الاستصحاب يا إخوان قد يراد إجراؤه بصورتين، رح أجي إن شاء الله للقضية التي تجدون كأنه تقولوها. طارتان يشك أنه انتقل من هذه الشعبة مطلقا، وأخرى يشك أنه انتقل من كل شعب البنك. إذا شك من النحو الأول هنا يجري الاستصحاب بلا كلام، لكن إذا شك في أنه انتقل من كل شعب البنك هذا يا إخوان رح يصير من الاستصحاب من الكلي من القسم الثالث. الاستصحاب الكلي من القسم الثالث ليش؟ لأن انتقاله من هذه الشعبة إلى أي شعبة أخرى مسبوق بالعدم والأصل عدمه. فلو علم الإنسان هكذا يتصور هنا أنه انتقل من هذه الشعبة لكن يشك أنه انتقل من بقية شعب البنك، قد لأول وهلة الإنسان يقول أيضا نجري الاستصحاب. هنا نقول أركان الاستصحاب غير متوافرة باعتبار أن اليقين بالحدوث في شعبة أخرى غير موجود، والانتقال من هذه الشعبة لا يلازم الدخول في شعبة أخرى، فالاستصحاب بالنحو الثاني ما يجري. فاللي يجري هو استصحاب واحد وهو أننا نشك في أن المال هل انتقل من هذه الشعبة أو لم يضر. عادة هذا الاستصحاب مجرد طرح نظري، نادرا قد يكون عمليا، كما لو رجع الإنسان بعد نصف ساعة بعد ساعة أو في نفس اليوم أو إذا كان بنك مو كثير الأخذ والعطاء والرد وإلى ما هنالك قد يبقى لمدة قليلة، وإلا غالبا سرعان ما يطمئن إن لم أقل يقطع الإنسان بخروج هذه الأموال، خصوصا في الدول التي يتعارف فيها أن الأموال في آخر كل يوم تؤخذ إلى الخزينة ولا تسترد بعينها، تدخل في حساب الدولة ثم يؤخذ مال جديد في اليوم الثاني وأنها تبقى بعينها مودعة في مكان واحد كما هو في أكثر الدول المتطورة والمتحضرة اقتصاديا. وعلى هذا الأساس فهذا الطرح الثالث الصورة الثالثة مو عملية لكنه طرح فقهي في بعض الحالات ولو النادرة نحن مضطرون للإشارة إليه. وبهذا الكلام كله على أساس مالكية الدولة. قد يقول قائل نقضكم على السيد السجستاني ومن ناظرهما، مو صحيح باعتبار أنهم ليسوا قائلين بمالكية الدولة. أقول سيظهر إن شاء الله أن ما نقضنا به عليهما من فتواهما وفتوى من تابعهما أو وافقهما أو وافقاه، لأنه من قبل الشيخ حسين الحلية من قبل السيد خوي قايل بهالكلام، ها؟ أنه لا يفرق فيه بين نظرية ونظرية في مالكية الدولة. ها؟ ليش سيد خوي يقول بحكم الإتلاف حتما؟ قد ما يكون كاتبه بالمنهاج بس هو نظرته هذه، بلا شك نظرته هذه. السيد السيستاني رتب على نتيجة ما مرتبها السيد الخوي. ها؟ يقول لك مو مشكلة في البنك وأنا أخذ مقابل، هسه ما أدري شنو المجوز لتضييع سامي الإمام وأخذ مجهول المالك مكانه. على كل حال هذا بناء على مالكية الدولة يا إخوان. تبوا بحث دقيقة فقهيا، ما مبحوث أصلا، ما مبحوث في فقه البنوك بهالطريقة وهالشكل الفقهي يعني. لا أحاول أعطيه صبغة فقهية على مستوى القواعد الأصولية والفقهية والروائية إن شاء الله. نجي على أساس النظرية الثانية، الوقت منتهي طبعا، وهو القول. ها قبل تفضلوا. لكن نختم بهذا القدر.
الأولى والثانية.
نعم.
من الذي جعل الملكية للدولة؟
الشرع المقدس.
ليس هو الضامن؟
ها؟
ليس هو الضامن؟
شنو ذنب الشرع؟ الشرع ما نصب هؤلاء المتصرفين. الشرع غار؟ لا مولانا، الشرع يقول خل تطبق نظريتي بكاملها وأنا بخدمتك. نظريته ملكية الدولة وملكية التصرف لمن ملكه التصرف وهو الإمام المعصوم أو نائب الإمام المعصوم. الثمرة العملية إذا كملت النظرية جنابك أنه توجد دولة مالكة ويوجد معصوم أو حاكم شرعي متصدي. مو الإسلام هو الذي قال لهذا الغاصب تعال اغصب المنصب.
صحيح.
هو غصب المنصب، شو نسوي؟ وانت جنابك تبكي انه غاصب، ما ملكه هو، ملك الدولة، الدولة مالكة لهذه الأموال. احنا قلنا هذا ما يستقيم شيخنا، أصلا النظرية خطأ، بس احنا بنقول عند من يقول بهذه النظرية لا يوجد تلازم كما توحي بعض الكلمات بين ملكية الدولة وملكية التصرف للجهاز الحاكم. هذا مربوط بباب الولاية وهذا مربوط بباب الملكية والمالكية. هي مشكل طبعا، لكن إشكال مو من جهة النظرية الإسلامية شيخنا. ها؟
يعني أعطيك مالا
مو أنا أعطيك مالا، هذا المال موجود في الخزينة. أنت سويت انقلاب على الإمام علي بن أبي طالب، سويت انقلاب على الإمام علي بن أبي طالب وتسلطت على المال، أنا ما أعطيتك مالا.
لما الشرع ملك الدولة،
ملك هذه الدولة، مو تمليك للولي، هذا تمليك لمقدرات الأمة الإسلامية مثلا، لمقدرات الأمة الشعبية التي تعيش فيها الدولة،
يخزنها ولا يتصرف فيها. يعني تمليك الدولة،
أنا لا أقول يخزنها، فليذهب هذا الغاصب إلى الجحيم وليأتي الولي الشرعي هو يتصرف بهذه الأموال. ما يحق له يتصرف بقيراط واحد، كل تصرفاته غير صحيحة وغير شرعية. نعم، ما ملكته شيئا يا شيخنا، ليش تخلطون؟ أنا ما ملكت الجهاز الحاكم، ما ملكت الخليفة الغاصب، أنا ملكت المال للدولة، للدولة بمعزل عن الجهاز الحاكم فيها، وملكت التصرف للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. جاء فلان وفلان وفلان تقمصوا بالباطل هذا القميص، لا يحق لهم أن يدخلوا أو يخرجوا درهما من بيت المال من خزينة الدولة، هم يتصرفون جورا وغصبا. شنو دخل النظرية الإسلامية هنا؟ احنا نقولهم اوصلوا الأبواب، مو كافي غصبتم المنصب تغصبونهم تصرف الأموال. هم لا يقبلون بكلام الشرع ولا يقبلون بكلام الدين، شنو دخل الدين هنا؟ فالدين يقول كل معاملاتكم باسم الدولة، لأنه ليست لكم ولاية ولا توكيل ولا سلطان، كل تعاملاتكم عاطلة باطلة، معاملات صورية ليست واقعية وليست صحيحة وليست سليمة. شيخنا رجعتم للمشكلة، جعلتم المالك هو الهيئة الحاكمة جنابكم، يعني عندكم الدولة تساوي الهيئة الحاكمة. أنا أسألك سؤال شيخنا، الرسول الأعظم توفي صلى الله عليه وآله، في خزينة الدولة أموال هائلة لنفترض، جاء الإمام علي يريد يتسلم المنصب الشرعي مالته، جاء فلان وفلان وغصبوا هذا المنصب، شو نقول؟ نقول هذه الأموال كانت ملك للدولة، بطلت ملك اللي في المنصرة. أجبني مو للمنصب، هذه للدولة. إذا آمنا بعنوان، أنتم ما تتصورون مالكية عنوان الدولة. أنا دا أتكلم بناء على النظرية التي تقول بأن هناك عنوان اعتباري مالك اسمه الدولة، مو الهيئة الحاكمة ولا نظام الحكم. الشرع ملكه، ملكه وأكمل النظرية، جعل على المستوى التشريعي شخصا وليا على هذه الأموال، هو رسول الله، هو علي بن أبي طالب عليه السلام، هو الإمام
الولي الشرعي، لا ملكية.
لا مولانا، لا، هذا خلط. توجد ملكية، نعم، قول كلام آخر، الولي غير الشرعي على مستوى القاعدة الأولية ليس له أن يدخل أملاك جديدة إلى خزينة الدولة، ولا أن يخرج أموالا من خزينة الدولة على المستوى التشريعي، لكن هذا شيء غير تصورنا، هذا بحث مصداقي صار بحث في ولاية من له الولاية في أن يدخل الأموال ويخرج الأموال من الصندوق. افترضوا علي بن أبي طالب عليه السلام اللي مو حاكم جاب إلى صندوق الدولة مبلغ من المال، مو حاكم واقعيا لكنه حاكم على المستوى المنظومة الحقوقية التشريعية، له أن يدخل ويخرج إلى الصندوق اللي هو متسلط عليه غصبا وجورا من شخص، له الإمام علي له لأن هو الولي الشرعي، لكن كفت يده مو إلى نفسه. ليش نفسه؟ هو مو مالك الخزينة، هو ولي على الخزينة مو مالك الخزينة. الولي مو هو مالك الخزينة. عجيب، فرقنا كثير نحن في بحث مالكية الدولة بين الأملاك اللي هي ملك لولي الأمر بما هو ولي الأمر، والأملاك اللي هي ملك الخزينة بما هي خزينة، أو بيت مال المسلمين بما هو بيت مال المسلمين. نتكلم عن الشق الثاني الآن. خلاص إن شاء الله تأتي
تفصيل جيد يعني مالكية الدولة بمعزل عن النظام الحاكم، لكن قد يأتي كلام آخر قد يبحث في مكان
أن ملكية الدولة تعني ملكية جهاز الحاكم. قد يتصور، لكن هذا باطل، ما إلى وجه، وإحنا تعرضنا له في بحث مالكية الدولة وقلنا نربأ بأنفسنا أن نذكر نظرية من النظريات الخمس. هذا رح نجي لنظريته إن شاء الله.
هذا لو قلنا
بأنه هذا الإمضاء ما ينال مولانا الملكية للدولة، هذا ينال التصرفات. أنت يا غاصب ما إلك ولاية، ولكن أنا الولي الشرعي
أمضيت
تصرفاتك وضعا مع بقائك على المعصية تكليفا.
ها؟
أنا
الذي أمضيت الشرعي الحين.
إذا قلنا بالإمضاء، شيخنا ليش تخلطون بين النظريات؟ بعدنا ما وصلنا له النظرية، رح أجي إن شاء الله أتكلم على أساس هالنظرية. شيخنا رح نجي إن شاء الله، رح نجي نتكلم على هالنظرية. هذه النظرية ما تبناها إلا واحد من المعاصرين فقط، ومن غير المعاصرين أيضا. نظريتنا هم ما تكلمنا عليها، وهو أنه الملك لبيت مال المسلمين، وبعبارة أوضح لابد أن نقول بمالكية الدولة ومالكية التصرف كليهما معا حتى يصبح القرض قرض حقيقي. رح يجي إن شاء الله تتمة الكلام. كلام مهم يا شيخنا جدا مهم، بس أمجد تأمل به إن شاء الله. رح يجي إن شاء الله، وسأستنتج أن القرض هنا اللي سميناه قرض في المحطة الأولى ما يصير قرض شرعي حقيقي بالتعاطي مع البنوك الحكومية إلا إذا تحقق ركنان: ركن الأول مالكية الدولة، والركن الثاني الولاية على التصرف من المتصرف، إما بالأصالة كما قال المتصدي الإمام المعصوم أو الحاكم الشرعي، وإما بالعرض وهي نظرية الإمضاء عند من قال بها للدول الوضعية الجائرة. حيث إن شاء الله يحيث. ما أريد أحرق المسافات قبل الوصول إلى النتيجة.
خشق الأول مالكية الدولة منتهين منه.
إيه منتهين منه. إلى الآن نتكلم نحن على أساس القاعدة الأولية، وهي أن هذا الغاصب لا ولاية وضعية له، لا بالأصالة ولا بالعرض. رح نجي إن شاء الله.
وليس ضامنا.
وليس ضامنا باعتبار أنه هو ما يتملك لنفسه للدولة، وأنت تدري هذا ما يضمن إلا على أساس واحد، وهو إذا كان غارا لك. هو مو غار، جنابك تدري أن هذه الدولة دولة غاصبة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ها سخن ها في وقت